بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم السلام. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. تقدم الكلام في القسم الأول من أقسام الجمع العرفي وهو الذي كان يرتبط أو وهو الحكومة. القسم الثاني التخصيص. طيب هذا البحث عادة كان يتعرض التقييد هذا البحث يتعرض له عادة ضمن مباحث المطلق والمقيد، إذ يعنون علماء الوصول البحث عن الإطلاق بأنه بحث المطلق والمقيد. بعد الفراغ عن الحديث عن المطلق يتحدثون أيضا عن المقيد. مصنف رضوان الله تعالى عليه وإن كان قد تحدث هناك إجمالا عن القيد، لكنه هنا يتحدث عن وجه التنافي بين المطلق والمقيد وعن كيفية حل هذا التنافي. يعني فيرى أن هذا البحث له مدخلان حينئذ، مدخل في باب الإطلاق وهو أن نتحدث عن معنى التقييد وكيفية حصول التقييد وما الذي يختل في المطلق في حال إرادة المقيد ومشاكل ذلك. أما هنا فالمبحوث عنه هو كيفية تحلل التنافي، أو ما هو التنافي الحاصل وكيف يحصل وكيف يحل. طيب في هذا المجال حتى يدخل المورد تحت عنوان التقييد، فنحن بحاجة إلى أن نفترض دليلين وخطابين. أحد الخطابين يتكفل بإثبات الحكم على الطبيعة المطلقة التي لم تلحظ فيها أي خصوصية من خصوصيات الأفراد، والخطاب الثاني يتكفل بإثبات الحكم، يتكفل بالدلالة على الحكم متعلقا بالطبيعة نفسها ولكن مع ملاحظة خصوصية أو بعض خصوصيات الأفراد. إذا كان الأمر كذلك سمي الخطاب الأول بالمطلق وسمي الخطاب الثاني بالمقيد. طبعا هذه تسمية المطلق وتسمية المقيد، في السابق في المباحث المتقدمة كنا نطلق اسم الاصطلاح المطلق، كنا نطلقه على الاسم، على اسم الجنس الدال على الطبيعة التي لم يلحظ معها قيد. الآن نحن نطلقه على الدليل كافة، على الخطاب بأسره. نقول هذا الخطاب المتكفل لحكمان يتعلق بالطبيعة بلا لحاظ الخصوصيات نسميه بالمطلق أو نسميه بالدليل المطلق. في مقابل الدليل الثاني أو الخطاب الثاني نسميه بالخطاب المقيد، وقد يسمى بالخطاب المقيد أيضا، لأننا إن نظرنا إلى حيثية ما الذي يصنعه بالدليل الأول فهو يقيده، وإن نظرنا إلى حيثية أن الحكم المبين فيه هل هو منصب على الطبيعة مطلقتان أو على الطبيعة مقيدتان، فإنه يعبر عنه حينئذ بالمقيد. وهذه هي التسمية الشائعة على كل حال، يعني يقولون الدليل المقيد يقيد الدليل المطلق، فمع أنهم ينسبون إليه الوصف بصفة أو بنحو اسم المفعول لكنهم ينسبون إليه الفعل بنحو اسم الفاعل. كيفما كان، إذن هذا ما يرتبط بأصل مورد البحث. إذن حتى يدخل البحث فيه تحت عنوان التقييد، تحت ما يصطلح على تسميته بأنه من حالات التقييد، لابد وأن يتوفر دليلان من هذا القبيل، أحدهما يكون مطلقا والآخر يكون مقيدا. لكن هل يكفي اختلاف الدليلين إطلاقا وتقييدا حتى يبنى على لزوم تقدم الدليل المقيد على الدليل المطلق؟ ليس المدار على التسمية وعلى الاصطلاح كما هو واضح. أن نعرف أن هذا يصدق عليه أنه حالة من حالات التقييد، هذا غير كاف لمعرفة السر والعلة في، أو لمعرفة لزوم أصلا تقدم المقيد على المطلق. فحتى نعرف جوهر هذا البحث لابد لنا من الانتقال إلى الحديث عن النكتة. كل مورد هو من موارد التقييد التزمنا فيه بتقديم المطلق المقيد على المطلق، فإن علينا أن نسأل عن وجه هذا التقديم وعن نكتة هذا التقديم ما هي. فهل نكتة التقديم هي نفسها نكتة التقديم التي كانت في باب الحكومة مثلا، وهي نكتة التصرف في الموضوع كما كان يذهب إليه الميرزا، أو نكتة النظر كما ذهب إليه المصنف، أم هناك نكات عرفية أخرى ارتكازية أخرى؟ هذه النكات الارتكازية العرفية هي التي تكون داعية إلى تقديم المقيد على المطلق. إذن فالمصنف كأنما لا يكترث كثيرا لكون الحالة يصطلح على تسميتها باسم التقييد أو لا يصطلح على تسميتها باسم التقييد، وإنما كل ما يكترث له هو أنه ما هي النكتة؟ هل هي نكتة أخرى مغايرة ومباينة للنكتة التي استظهرناها في باب الحكومة، أو أنها نفس تلك النكتة؟ إن كان التقديم لنفس تلك النكتة فالمورد من موارد الحكومة، وإن اصطلح على تسميته بأنه تقييد حينئذ. مصنف شوف بهذه النظرة، يعني أحيانا في كتب الأصول ينظر هكذا أنه عندنا تمييز اصطلاحي حدي بين حالات الحكومة وبين حالات التقييد، لا مجال لالتقاء هذا مع ذاك ولا ذاك مع هذا. مصنف رضوان الله تعالى عليه يقول هذا التقسيم الفني أو هذا التعبير أو هذا الاختلاف في المصطلح ليس هو محط النظر في محل كلامنا، وإنما علينا أن ننظر إلى أنه هل توجد نكتة أخرى تراعى في الحالات المسمات بحالات التقييد، أو هي هي نفس نكتة الحكومة، وحينئذ فباب الحكومة باب وسيع يشمل حتى ما يصطلح عليه القوم بأنه تقييد. أنا
فيهاش مضيق إلا بالتقييد،
الحكومة المضيق أصلا ما في تقييد، ما في لسان تقييد، ما عندنا أحد الحكمين يثبت حكما على تقدير ثبوت الموضوع والآخر مثلا يتصرف في الموضوع. وين نحن مفروض المسألة ما هو؟ حتى تدخل المسألة في محل كلامنا لابد من خطابين كلاهما يتكفل الحكم، كلاهما مثبت للحكم، أحدهما يثبت على طبيعة مطلقة والآخر يثبت على الطبيعة المقيدة، بينهما فرق واضح. الحكومة المضيقة مثل يحرم الربا ولا ربا بين الوالد وولده، ما فيها تعرض للحرمة أصلا. جيد، يعني بعضهم يرجع الحكومة إلى أنها من ألسنة التخصيص، يقول هي لسان من ألسنة التخصيص، إذا أراد أن يخصص فإنه يخصص أحيانا بلسان الحكومة وأحيانا بلسان التخصيص الاصطلاحي. على كل حال مصنف دائما عودنا على أن البحث عن الفروقات بين الأبواب المختلفة، مثلا مثل إذا بتتذكروا مثلا تفرق بين الحكم الظاهري في باب الأمارات والحكم الظاهري في باب الأصول، ما كان يرتضي بأن نقتصر في مقام التفرقة على التفرقة اللسانية الإثباتية، فدائما لابد أن يكون النظر مركزا على النكتة الارتكازية الثبوتية التي تقف وراء هذا الفرق الإثباتي. كل فرق إثباتي لابد من رجوعه إلى فرق ثبوتي، كل ما بالعرض لابد من رجوعه إلى ما بالذات، حينئذ نحن نبحث عن النكتة لأجلها. كل اختلاف لساني صياغيا بل أحيانا في نكات أخرى تراعى يعني، ولكن المقصود أننا هل نقصر الفرق بين الحكومة والتخصيص على هي هذه قصدي هي هون، إذا توصلنا إلى أنهما هي نفس النكتة المراعاة في باب الحكومة، حينئذ حتى ولو كان الاصطلاح متعددا وأنه عندنا موارد للحكومة وموارد للتقييد أو للتخصيص، ولكن روحان شيء واحد ليس هذا إلا لسانا من ألسنة ذاك أو العكس، فإذا البحث عن وجود نكتة أو عدم وجود نكتة إضافية هو الذي يترتب عليه هذه الثمرة، أنهما لسان يعني باب واحد بألسنة وصياغات متعددة أو لا، هما أبواب متعددة حقيقة. في هذا المجال يرى المصنف أنه لا نستطيع أن نجيب عن هذا السؤال دفعة واحدة، لأن حالات التقييد أصلا حالات متعددة متباينة، فلا بد من ملاحظة كل واحدة من هذه الحالات. يعني الحالات التي ينطبق عليها أنه يوجد في موردها خطابان متكفلان للحكم، أحدهما يثبته على الطبيعة المطلقة والآخر يثبته على الطبيعة المقيدة. الحالات التي تتوفر في هذه الضابطة على أقسام عديدة. القسم الأول، أو دعنا هكذا، دعنا قبل أن نذكر الأقسام دعنا أن نذكر التقسيم الثنائي، لأنه إما أن يكون الدليل المقيد واردا بلسان التقييد أو لا. فإن لم يكن واردا بلسان التقييد فتارة يكون مشتملان على حكمان مضادان للحكم المبين في الدليل المطلق، وأخرى يكون مشتملا على حكم منسجمان ومتماثلان، مماثل مماثل مش بمعنى المثلين، منسجمان ومتناغمان مع الحكم المبين في الدليل المقيد. فهذه بدوان الآن أقسام ثلاثة. ثم هذه بدوان، وإلا هناك تقسيمات ثانوية سوف تأتي بعد قليل. إذن القسم الأول أن يفرض أن الدليل المقيد لم يرد بلسان التقييد، أو ورد عفوا، ورد القسم الأول بدأنا أن الدليل المقيد ورد بلسان التقييد، يعني هذا الدليل الثاني الدليل المقيد لم يرد أصلا بلسان إنشاء حكم مستقل، لم يرد على هيئة الخطاب المستقل الذي نستطيع أن نفصله عن الخطاب الأول ونقول كما تكفل الخطاب الأول بإثبات حكمان كذلك تكفل الخطاب الثاني بإثبات حكم، بل أساسا هذا الدليل الثاني الدليل المقيد جاء حاملا معه رسالة، وهي أنني إنما صدرت عن الشارع لأحدث تقييدا في الدليل الأول، كما لو ورد مثلا أكرم العالم ثم ورد في خطاب آخر مثلا مراد أبي من العالم في قوله أكرم العالم العالم العادل خاصة. هنا الخطابان يتكفلان الحديث عن وجوب الإكرام، أحدهما يصب وجوب الإكرام على طبيعة العالم مطلقة، الآخر يصبها على طبيعة العالم مع ملاحظة خصوصية العدالة. فصدق أن عندنا خطابين، أحدهما يتكفل حكما على الطبيعة المطلقة والآخر حكما على الطبيعة المقيدة، فدخل المورد في أن يكون من حالات التقييد. هنا الدليل الثاني لاحظنا أن لسانه لسان التقييد للدليل الأول، جاء تداركا لما قد يفهم من الدليل الأول، ولم يأتي على هيئة إنشاء الحكم المستقل وكأنه حكم مستقل أنشئ في مناسبة أخرى. ما عندنا أكرم العالم ثم قال أكرم العالم العادل، وإنما عندنا هكذا أكرم العالم وقول أبي أكرم العالم مقيد بالعدالة مثلا، هذا خطاب ثاني وورد بلسان تقييد. مصنف رحمة الله تعالى عليه يرى أنه هنا لا شك ولا ريب في تقديم الدليل المقيد على الدليل المطلق، ولا شك ولا ريب أيضا في أن نكتة التقديم هي نكتة النظر، معنى أنه حمل معه لسان التقييد وأنه ليس مستقلا ببيان الحكم وبإنشاء الحكم، أنه ناظر إلى الدليل الأول، بحيث أن العرف لا يستطيع أن يفهمه إلا على ضوء الدليل الأول، لا يستطيع العرف أن يتقبل صدوره عن المولى إلا كحالة علاجية للدليل الأول. فصدق أنه ناظر إليه، صدق أنه معد إعدادا شخصيا لتفسير المراد من الظهور في الخطاب الأول، ومعه فتسقط الحجية عن المطلق بمقدار معارضته لهذا المقيد ويقدم المقيد على. إذن هذه وإن كانت من حالات التقييد لكن نكتتها في الحقيقة نكتة النظر. التقديم في الحقيقة من باب حكومة الدليل الثاني على الدليل الأول وليس من باب مجرد أن هذا يدل على حكم في دائرة أضيق من دلالة ذاك الذي يدل على حكم في دائرة أوسع. على هذا الأساس فهنا شوف ينطبق عليه اصطلاحا عنوان التقييد لكنه روحان ولبان يرجع إلى باب الحكم أساسا. شوف إذا تلاحظ يعني الكتب الأخرى قل من التفت إلى عد هذا القسم الأول من أقسام التقييد. هم عندما يتحدثون عن أقسام التقييد يتحدثون عن الأقسام الرائجة والمتداولة وهي الألسنة الأخرى التي سوف نمر عليها بعد قليل. طيب فإذا هذا هو معنى أن الدليل المقيد ورد بلسان التقييد. انتهى الكلام من القسم الأول ننتقل الآن إلى الكلام في القسم الثاني. يعني دالا يعني أصلا هو ورد هكذا. أنا لماذا أريد أن أثبت الحكم على الطبيعة المقيدة تقييدا لذلك؟ يعني أخذ في عنوان مفهوم التقييد مفهوم التضييق يعني هو يأتي هكذا اللسان يحمل معه هذا العنوان مش إنه النتيجة هي التقييد. مرة شوف مرة الدليل لا يحمل معه لسان التقييد ولكن النتيجة نتيجة تقديم هذا على ذاك أنه ضاقت دائرة الأول. لا مرة أصلا قبل أن تصل النوبة إلى أنه ما هي النتيجة المترتبة هذا أصلا أنا جاء ليقول لك أنا أضيق دائرة الحكم المبين وأثبته لدائرة أخص. فهو أخذ مفهوم التقييد وعنوان التقييد في لسان الدليل. طيب هذه الحالة إذن من حالات الحكومة في حقيقة الأمر وإن اصطلح على تسميتها تقييدا. الدليل الثاني أو القسم الثاني حسب ترتيب المصنف نعم حالة التطابق أن يفرض أن الدليل المقيد يتكفل حكما هذا الحكم نستطيع أن نعبر عنه هكذا بأنه موافق في الكيف للحكم المبين في الدليل الأول في الدليل المطلق أو بعبارة أدق موافقة في الكيف مش بمعنى أنه يثبت أو ينفي. بعبارة أدق الدليل المقيد يتكفل حكمان ينسجم مع الحكم المبين في الدليل المطلق وليس مضادا له ليس منافرا له بحيث لا يمكن اعتقاد صدورهما معا من المولى. كما لو ورد مثلا كما مثل المصنف. إذن شوف الدليل قبل ما نقول أنه دليل ليس بلسان التقييد لم يرد بلسان التقييد وهو يتكفل حكما مماثلا مطابقا موافقا للحكم المبين في الدليل المطلق. كما لو ورد أعتق رقبة ثم ورد أعتق رقبة مؤمنة. الحكم المبين في الدليل الأول وجوب العتق وكذلك الحال في الثاني. فبين الحكمين تطابق أو بين الحكمين تناغم وانسجام ولا يوجد بينهما تنافر أو تضاد. ليس دائما كلما كانا وجوبين يعني أنهما لا يوجد تناف بينهما. مثلا لنفترض وجوب الجمعة ووجوب الظهر نحن نعلم بأن الشارع لم يوجب إلا إحدى الصلاتين فليكن التنافي تنافيا بالعرض ولكنه تناف في نهاية المطاف. هذا لا يندرج في ضمن الحالة التي نحن نتحدث عنها. الحالة التي نتحدث عنها أنه يمكن الاعتقاد بصدور وجوب العتق ووجوب العتق. طيب في هذا القسم الثاني المصنف رضوان الله تعالى عليه يفرض حالتين لأن المكلف إما أن يعلم وحدة الحكم وإما أن يحتمل التعدد. يكفينا أن نحتمل التعدد. طبعا فيك تحط شقوق أخرى إما أن تعلم بوحدة الحكم وإما أن تعلم تعدده وإما أن تشك، لكن العلم بتعدده كاحتمال تعدده. يكفي أن تحتمل التعدد فضلا عن أن تعلم به. الآن سوف نرى. إذن عندنا حالتان. الحالة الأولى، علمنا بأن الشارع المقدس لم يصدر عنه في كلا الخطابين سوى حكم واحد، فوجوب العتق في الخطاب المطلق ووجوب العتق في الخطاب المقيد كلاهما جعل واحد في حقيقة الأمر وليس جعلين. لم يصدر الوجوب مرتين عن المولى، وإنما صدر وجوب واحد متعلق بالعتق. فإذا علمنا وحدة الحكم ماذا يحصل حينئذ؟ لا شك ولا ريب في أنه يحصل تناف بين الظهورين. أما الخطاب المطلق فإنه ظاهر في إثبات الحكم على الطبيعة المطلقة، فنتمسك حينئذ بمقدمات الحكمة، فنتمسك بمقدمات الحكمة لنقول لو أنه أراد القيد لقيد. فإذن ظهور الخطاب الأول ظهور مستفاد من قرينة الحكمة، وهو ظهور يعطي أن الحكم ثابت للرقبة مطلقا مؤمنة كانت أم كافر. أما الخطاب الثاني الخطاب المقيد فنطبق عليه أصالة التطابق وقاعدة احترازية القيود، نقول حيث إنه أخذ القيد فيكون ظاهر حاله أنه يريده، لو لم يكن له مدخلية فلماذا ذكره؟ فماذا يقال حينئذ؟ ظاهر الخطاب الثاني أن الحكم لم يثبت إلا للرقبة المتصفة بخصوصية الإيمان، بين الظهورين تناف كما هو واضح. هذا التنافي كيف يحل؟ عندنا نظريتان في حل هذا التنافي. طبعا مفروض المسألة ما هو؟ أن القرينة منفصلة، أن الخطاب المقيد خطاب منفصل عن الخطاب المطلق، وإلا سبق مرة معنا أن القرينة إذا كانت متصلة فأصلا نخرج عن حالات التعارض رأسا. الآن هذا الخطاب المقيد كيف يقدم؟ على أي أساس يقدم على الخطاب المطلق؟ عندنا نظريتان في هذا المجال، وكلتا النظريتين تقدمتا معنا. النظرية الأولى ما مر سابقا في باب الإطلاق من أن شرط تمامية مقدمات الحكمة هو عدم وجود قرينة مطلقا ولو بنحو القرينة المنفصل. فإذا وجدت قرينة منفصلة فإنه لا تتم مقدمات الحكمة، فلا ينعقد الخطاب الأول ظهور في الإطلاق أصلا، فلا يكون بين الخطابين تنافي، ما عندنا ظهوران متنافيان في حقيقة الأمر. المبنى الثاني ما بعرف شو أني قلت النظرية أو المبنى. المبنى الثاني القول بأن تمامية مقدمات الحكمة تتوقف على عدم وجود قيد في شخص الخطاب، أما لو وجد القيد في ضمن خطاب آخر منفصلا في ضمن خطاب آخر مستقلا بأن كان قرينة منفصلة فإنه لا يكون هذا منافيا لتمامية مقدمات الحكم. ها؟ بصير في تنافي. نعم، إذا نشوف حتى نتذكر المبنيين. مقدمات الحكمة المصنف هكذا يقول، يذكرنا الآن بالبحث، يقول قرينة الحكمة كانت مركبة من صغرى وكبرى، أما الصغرى فهي أن هذا المتكلم لم يذكر القيد، وأما الكبرى فهي أنه كلما لم يذكر القيد فإن ظاهر حاله أنه في مقام بيان تمام المراد، فيكون ظاهر حاله هو الإطلاق. نأتي الآن إلى الصغرى، ما معنى أنه لم يذكر القيد؟ الصورة التي أخذتموها في مقدمات الحكمة هي صورة عدم ذكر القيد. فما هو مرادكم من عدم ذكر القيد؟ عدم ذكر القيد مطلقا ولو بنحو القرينة المنفصلة، أو لا مرادكم من عدم ذكر القيد عدم ذكر القيد متصلا بالكلام بنحو القرينة المتصلة؟ سبق هذان المبنيان. على المبنى الأول، أينما وجدت القرينة، سواء وجدت في نفس الكلام، في شخص الكلام، أم وجدت في كلام آخر مستقلان، فإنها تهدم أصل الظهور الإطلاقي. هذا معنى أن دور القرينة المتصلة ما هو؟ دور الهدم للظهور، وليس دور المنافاة للحجية فقط. بينما شوف على المبنى الثاني، ما معنى لم يذكر القيد في صغرى قرينة الحكمة؟ لم يذكره في شخص هذا الكلام. حينئذ لو جاءت القرينة المنفصلة، قرينة منفصلة لا يصدق عليها أنها حققت أنها نافت الصغرى، فلا يزال يصدق على الخطاب أنه لم يذكر فيه قيدا، ونطبق عليه الكبرى حينئذ نستظهر منها الإطلاق. هذا هو معنى أن القرينة المنفصلة لا تهدم الظهور وإنما تزاحمه في الحجية. طيب، المبنى الأول تقدم بطلانه، مصنف ناقشه سابقا، قال ظاهر حال كل متكلم أنه يبين تمام المراد، تمام مراده بمجموع كلماته في خلال حياته أو لا بشخص كلامه. كل متكلم، فإن ظاهر حاله عرفان أنه بصدد بيان تمام مراده بشخص كلامه. حينئذ فالنظر يجب أن يكون مركزا على شخص الكلام. هل شخص الكلام يحتوي دلالة على القيد أو لا يحتوي دلالة على القيد؟ حينئذ القرائن التي تأتي في كلام آخر غير شخص هذا الكلام الذي صدر منه تحدث تنافيا بين الظهورين، ولا تحدث ولا تعدم ظهور الدليل. الآن إذا سألنا، إذا اتضح هذان المبنيان، فنسأل ما هو وجه تقدم الدليل المقيد على الدليل المطلق في هذه الحالة؟ خب، على المبنى الأول يتقدم عليه لأنه أصلا لم ينعقد ظهوران للمطلق في الإطلاق. وأما على المبنى الصحيح فلأنه وإن كان ينعقد له ظهوران على ظهور في الإطلاق، ولكن العرف يستظهرون من الخطاب المقيد أنه ناظرا، مش أنه ناظر، يستظهرون من الخطاب المقيد أنه معد لتفسير المراد من الخطاب المطلق. يستظهرون القرينية، قرينية المقيد على المطلق. فنطبق حينئذ القاعدة التي تقول كلما كان الظهور مفسرا بظهور آخر فإنه لا حجية له. تنحصر حجية الظهور بالظهور الذي لم يعد المتكلم ظهورا آخر على خلافه مفسرا له. فإذا على مبنانا حصل تعارض وتناف بين ظهوري الخطابين، ومع التعارض بينهما نأتي إلى العرف. العرف ماذا يقولون؟ نستظهر قرينية الخطاب المقيد على الخطاب المطلق. طيب ليش العرف يستظهرون قرينية المقيد على المطلق لا العكس؟ نطبق العلامة التي أعطانا إياها المصنف سابقا. جرب أن تجعل هذين الكلامين المنفصلين، جرب أن تصل بينهما، جرب أن تجعل الكلام المقيد متصلا بالكلام المطلق، فماذا يحدث حينئذ؟ لا شك ولا ريب في أن الظهور حينئذ سوف لن ينعقد إلا لصالح التقييد. هذا يعني أن العرف يرون أن هذا الكلام الثاني هو الذي أعد لتفسير الكلام الأول، لكن من دون أن يأخذ المتكلم لسانا خاصا أو تعبيرا خاصا في مقام التعبير عن هذه القرينية. فهذه حالة الإعداد النوعي وليست حالة الإعداد الشخصي. فهنا لا يستظهر العرف النظر، لا يستظهر العرف ناظرية الدليل الثاني إلى الدليل الأول، لأن العرف يرون أن الدليل الثاني يمكن التعامل معه كخطاب مستقل، ولا يحتاج فهمنا له وتقبلنا له إلى عرضه على الدليل الأول. فهذا كلام مستقل وذاك كلام مستقل، فليس أحدهما ناظرا للآخر. فليس وجه التقديم هنا هو نكتة النظر، فهذا القسم الثاني من أقسام التقييد مغاير لما قدمناه فيه، أو يعتمد على نكتة مغايرة للنكتة التي ذكرناها في باب الحكومة، فليس من الحكومة حقيقة. وإنما بينا هنا نكتة جديدة وهي نكتة القرينية، وهذه النكتة أيضا بينها المصنف بطريقة تنسجم مع نظرية الجمع العرفي العامة التي كان قد شرحها لنا في السابق. وحدة الحكم يعني الآن في هذه الواقعة وهي عتق الرقبة، هل الشارع جعل حكمين؟ يعني الآن مثلا في بعض الأحيان لنفترض هكذا، أكرم الفقير وأكرم أباك وأنا أبي فقير، فهنا يوجد حكمان، يوجد وجوبا إكرام، ها وجوب إكرام بملاك الفقر ووجوب إكرام بملاك الأبوة، هنا يوجد تعدد في الجعل، يوجد تعدد في الجعل ويتأكد الوجوب حينئذ، ها؟ لكن نحن هنا في المقام ماذا نقول؟ نقول نعلم بوحدة الحكم، لم يصدر إلا حكم واحد بملاك واحد يجب عتق رقبة، فهل الحكم ثابت في الدائرة الوسيعة أم ثابت فقط في الدائرة الضيقة؟ على مبنانا في تفسير قرينة الحكمة ماذا يصبح؟ يصبح هناك ظهوران متنافية، يقدم الظهور الثاني على الأول لأن العرف يستظهرون قرينيته بدليل الشاهد الذي ذكرنا. الآن كيف تعلم؟ إما يعني أحيانا بضرورة فقهية، يعني بإجماع بدليل لبي، من غير أن نرجع إلى مسألة الملاك الواحد، أو ضرورة فقهية قائمة على أن الشارع المقدس، مثلا إذا أردنا أن نمثل بمثال، مثلا صلي الظهر وصلي الظهر مع إقامة أو مع أذان وإقامة، قطعا لم يشرع الشارع إلا مرة واحدة صلاة الظهر، ما عندنا وجوبان متعلقان بصلاة الظهر، فهم ضرورة فقهية قضت بذلك وإن كنا نجهل الملاك مثلا. طيب، فإذا هنا هذا هو القسم الثاني. طبعا المصنف هنا في الأثناء يعني تعرض لحالة اتصال الخطابين، لكن نحن قلنا أصلا يعني صورة اتصال الخطابين كان ينبغي أن نستبعدها رأسا على اعتبار أنه لا يلزم أو لا يكون هناك تنافي. القسم الثالث، أو قبل ما ننقل القسم الثالث، إذا تارة نعلم وحدة الحكم وأخرى نحتمل التعدد. إن كنا نحتمل تعدد الحكم وأن هناك حكمين متعددين، فالمصنف رضوان الله تعالى عليه يرى أنه لا يوجد تعارض، إذ يجوز حينئذ الاعتقاد بصدور الحكمين معا من المولى. الآن ماذا يحدث لاحقا؟ نلتزم بأن أحد الحكمين يؤكد الآخر بتأكد الوجوب مثلا، أو نلتزم بتعدد المطلوب، في خلاف في المسألة إنه إذا تعدد الطلب فهل يتعدد المطلوب أو يتأكد المطلوب. الآن ليس هذا مهما، ماذا نصنع؟ المهم أنه ما دمنا نحتمل التعدد فهذان الحكمان حيث إنهما حكمان متناغمان فيمكن أن نتعقل أن الشارع مثلا أمر بالعتق منصبا على طبيعي الرقبة، ثم تعلقت إرادته بعتق آخر ينصب على خصوص الرقبة المؤمنة، فلا يكون هناك تناف بين الظهورين على جميع المباني، سواء كنا نقول بأن القرينة المنفصلة تهدم الظهور رأسا، أم كنا نقول بأنها لا تهدم الظهور بل تهدم الحجية. على هذا الأساس ففي هذه الصورة لا يوجد تعارض أصلا. أي ممكن يعني بعتق الرقبة الآن صفيع. قلنا الآن في بعض الأحيان مثل المثال اللي مثلت فيه قبل شوي بالنسبة لصلاة الظهر، مرة بيقول لك صلي الظهر، مرة بيقول لك صلي الظهر مع أذان وإقامة، ها داخلة. الآن في علم الله تعالى في شريعة المولى عندنا وجوبان لصلاة الظهر في اليوم الواحد أو وجوب واحد؟ ضرورة فقهية قاضية بأنه ليس ثمة إلا وجوب واحد. الآن من أين؟ أحيانا تعلم بوحدة الميلاد، أحيانا تكون نكتة اللغوية موجودة مثلا أنه لغوا لنفترض. على كل حال، إذن هذا بالنسبة للقسم الثاني. القسم الثالث، أن نفرض أن الخطاب المقيد ليس واردا بلسان التقييد فليس مثل القسم الأول. والحكم المبين فيه مخالف في الكيف للحكم المبين في الخطاب المطلق. هذا إذا أردنا أن ندقق العبارة أكثر، أن يكون مبينا لحكم مضاد للحكم المبين في الخطاب المطلق. ما معنى أنه حكم مضاد؟ يعني لا يمكن الاعتقاد بصدور الجعلين معا عن المولى، ولو لأسباب غير ذاتية، يعني لأسباب عرضية، كما في مثل مثلا مثل صلي الظهر وصلي الجمعة، ونحن علمنا من دليل خارجية أنه لا يجب عليك في يوم الجمعة إلا إحدى هاتين الصلاتين. لا يمكن أن يكون الشارع المقدس قد شرع صلاة الظهر وصلاة الجمعة مع، لنفترض قام عندنا دليل قطعي يقول لنا إن الواجب عند زوال كل شمس صلاة واحدة، حينئذ إذا ورد دليل يقول تجب الظهر ودليل يقول تجب الجمعة، بين الدليلين حينئذ تعارض ولو بالنظر إلى هذا الدليل القطعي الخارجي. ومرة لا، مثلا لنفترض صلي أو لا تصلي، ها؟ التسانخ بمعنى إمكان الاجتماع، يعني هون عدم التسانخ بمعنى المضادة والمنافرة بينهم. طيب إذن والمصنف يعبر هنا بأن يكون مفاده إثبات حكم مضاد، مثلا كما في أعتق رقبة ولا تعتق رقبة كافرة. طيب هنا في هذه الحالة من الواضح جدا أنه لا مجال لاحتمال وحدة الحكم أصلا، أحدهما يثبت الوجوب والآخر ينفي الوجوب أو يثبت الحرمة مثلا، فعندنا حكمان على كل حال، وهذان الحكمان لا يمكن الجمع بينهما، فاستقر التعارض حينئذ، أو مش استقر التعارض، فنشأ فولد التعارض بين الدليلين. من أين نشأ هذا التعارض؟ من الظهور الذي تستدعيه قرينة الحكمة في الخطاب المطلق، والظهور الذي تستدعيه قاعدة احترازية القيود في الخطاب المقيد. الكلام هو الكلام حينئذ. نشوف مصنف يقول لا فرق هنا في هذا القسم الثالث، أو بين هذا القسم الثالث وبين القسم الثاني، من ناحية أنه هل يحصل تعارض أو لا يحصل تعارض وكيف نحل التعارض، إنما الفرق في جهة عرضية، في جهة تفصيلية، أنه هناك في القسم الثاني عندما يكون الحكمان منسجمين متناغمين، متى كنا ننتهي إلى القول بالتعارض؟ لم نكن ننتهي إلى القول بالتعارض إلا إذا علمنا من خارج بوحدة الحكمين، فهناك لم ينشأ التعارض إلا من ضميمة هذه المقدمة الخارجية. أما هنا في المقام نحن لا نحتاج إلى هذه الضميمة الخارجية، عندنا صلي ولا تصلي، أو عندنا أعتق ولا تعتق، فهذان متنافيان بذاتيهما، هذان الجعلان ذات الجعل الأول مع الجعل متنافية مع ذات الجعل الثاني. وإلا من ناحية أنه الظهور في الخطاب الثاني هل هو مناف للظهور في الخطاب الأول أو أنه يعدمه، نفس ما تقدم هناك من أنه نحيل على الخلاف المتقدم في قرينة الحكمة، هل قرينة المتصلة تهدم الظهور أو القرينة المنفصلة تهدم الظهور أو أنها تهدم الحجية، فلا نعيد حينئذ. وبهذا يتم الكلام في أقسام التقييد. بعد ذلك ينتقل المصنف رحمة الله تعالى عليه للحديث عن باب التخصيص. في باب التخصيص المفروض أيضاً أن عندنا خطابين، ولكن هذه المرة المائز بين الخطابين ليس هو كون مصب الحكم في الأول الطبيعة المطلقة وفي الثاني الطبيعة المقيدة، بل المائز بين الخطابين هو اشتمال أحد الخطابين على أداة العموم وخلو الخطاب الثاني من أداة العموم، كما في أكرم كل عالم ولا تكرم الفاسق، أو أكرم كل عالم وأكرم العالم العادل، فيصبح التمايز بينهما تمايزا بلحاظ هذه الجهة اللفظية، هل أداة العموم موجودة أو ليست موجودة. فلا فرق حينئذ بين الخطاب المطلق بالنسبة إلى الخطاب المقيد وبين الخطاب العام بالنسبة إلى الخطاب الخاص من هذه الناحية. طبعا هنا ماذا نقول؟ هكذا نقول يسمى الخطاب المشتمل على أداة العموم يسمى بالعام، بينما سابقا في مباحث العام والخاص ما المراد من العام؟ مدخول أداة العموم أو أحيانا أداة العموم مثل الجميع، تقول هذا عام. الآن لا، الآن نصل على الدليل بأسره المشتمل على أداة العموم، نصل عليه، نصل على تسميته باسم العام، في مقابل الدليل الثاني الخالي من أداة العموم الذي يسمى باسمين، له تسميتان، تارة يسمى خاصا وأخرى يسمى مخصصا. هو وجه التسمية واضح إن نظرت إليه في حد نفسه بمعزل عن مقارنته بالدليل العام فهو خاصا، وإن نظرت إلى ما يحدثه من أثر على الدليل العام فهو مخصص له، ويسمى الدليل العام حينئذ مخصصا به كيفما كان. التخصيص أيضا له أقسام كأقسام التقييد بلا فرق. نستطيع أن نفرض نفس تلك الأقسام المتقدمة، نستطيع أن نفرضها هنا. تستطيع أن تقول هكذا: التخصيص إما ورد بلسان أو الخطاب الخاص إما ورد بلسان التخصيص أو لا. فإن ورد بلسان التخصيص قدم على الخطاب العام في مجلس اليوم، قدم على الخطاب العام بملاك الحكم بملاك النظر. وإن لم يرد بلسان التخصيص فتارة يبين حكما متجانسا مع الحكم الأول وأخرى يبين حكما مضادا. فإن بين حكما متجانسا فهون شو نعمل؟ نقول إما أن نعلم بوحدة الحكم أو لا. بلى نفس الكلام، إما أن نحرز وحدة الحكم أو أن لا نحرز وحدة الحكم. فإن لم نحرز وحدة الحكم فلا تعارض، وإن أحرزنا وحدة الحكم فنثبت التعارض. هون لا نقول بأنه على الخلاف، هون ما في خلاف، لأنه هون ما عاد عم نتمسك في الخطاب العام بقرينة الحكمة، صار التعارض حينئذ بين ظهورين، الظهور الأول في الخطاب العام وهو مستند إلى قاعدة احترازية القيود أيضا، أنه ذكر كول قاعدة احترازية القيود هي عبارة أخرى عن أصالة التطابق. هو ثابت بالمدلول الوضعي التصوري، فنطبق قاعدة احترازية القيود وظهور حاله في أن كل ما قاله فهو يريده، وهو قد قال العموم إذن فيريده. ننتقل إلى الدليل الخاص أيضا، صب الحكم على فرد من أفراد ذلك العام، الأداة العموم غير موجودة، فنطبق أصالة احترازية القيود أيضا لنقول إنه لو أراد العموم لما ذكر الفرد الخاص، فيحصل تعارض حينئذ بين الظهرين. هنا التعارض في هذه الصورة بين الظهرين على جميع المباني، ما عندنا مبنى هنا يقول شوف اللهم إلا اللهم، يعني في محاولة ممكن مصنف مش ذكره، إلا بناء على الرأي الذي يقول بأن دلالة كل على العموم واقعة في طول جريان قرينة الحكمة في المدخول. ممكن ساعتها نقول اللي هو مبنى صاحب الكفاية، ممكن ساعتها نرجع نقول إنه مقدمة قرينة الحكمة ما هي؟ هي عدم ذكر القيد، فنسأل عدم ذكر القيد في شخص الكلام أو في مجموع الكلمات فيعود الخلاف كيفما كان. إذن هذا بالنسبة لأصل الأقسام. مصنف يرى أنه من هذه الناحية لسنا بحاجة إلى استئناف بحث جديد هنا تحت عنوان التخصيص، إنما الذي يحتاج إلى البحث جهتان: الجهة الأولى في أنه نكتة تقدم الخاص على العام ما هي، والنكتة الثانية في المبحث المعبر عنه بعنوان انقلاب أو نظرية انقلاب النسبة، والذي هو من المباحث التي اكتسبت أهمية ولا سيما في العصور الأخيرة، هو من المباحث العملية جدا التي بحثوا عنها. على كل حال يأتي إن شاء الله والحمد لله.